الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة التي حوت كثيرا من الآيات الكونية الأرضية والسمائية الدلة على توحيد الله عز وجل وتعظيمه واتباع دينه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه السورة أيضا ناقشت عددا من القضايا العقدية التي أنكرها الكفار وكذبوها، كقضية البعث بعد الموت وقضية الجنة والنار، هذا كله ناقشته هذه السورة. واستطرادا لسياق الآلاء الدل على توحيد الله عز وجل وقدرته وعظمته وقهره، قال ربنا عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال سبحانه: هو الذي يريكم البرق. البرق الذي يكون في السماء، وهذا البرق الذي يخطف الأبصار في السماء تارة يخاف منه الناس إذا كان سببا في إحراق محاصيلهم وإهلاك مواشيهم، فهم يخافون منه. وتارة يكون هذا البرق مقدمة للمطر والغيث، فيطمعون من ورائه بالمطر الكثير، هذا المطر الذي ينبت به النبت ويخرج به الخير. فهذا البرق يكون خوفا لطائفة ويكون طمعا لطائفة، فكأن التقدير هو الذي يريكم البرق لتخافوا خوفا وتطمعوا طمعا، فيكون خوفا وطمعا منصوبان على المصدرية، أو أن يكون التقدير هو الذي يريكم البرق خائفين طامعين، فيكون النصب هنا على الحالية. والمقصود أن البرق من آيات الله عز وجل، لا يستطيع أحد في الكون أن يصرفه أو أن يحركه أو أن يأمر به، فمن الذي يأمر البرق تارة أن يكون طمعا وتارة أن يكون خوفا؟ إنه الله. ولهذا قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال الملأ بالمطر، فالسحاب إذا لم يكن مليئا بالماء كان سحابا خفيفا، كهذا السحاب الذي يتحرك هنا وهناك. أما إذا تحمل بالمطر كان حملا ثقيلا، وإذا كان المخلوق حملا ثقيلا فلا بد للملك أن يأذن له بإسقاط ذلك الحمل، ولكن في أي مكان وفي أي وقت هذا بأمر الملك. فالريح لا يتحمل بما يثقله من الماء إلا بأمر الملك. من ذا الذي يستطيع أن يثقل الريح بالماء؟ ومن الذي يستطيع أن يجري الريح بالماء؟ ومن الذي يستطيع أن يأمر الريح الملأ بالماء أن تسقط في هذا المكان أو أن تمتنع من هذا المكان أو أن تنزل في هذا الوقت وألا تنزل في ذلك الوقت؟ إنه الله الذي أنشأ هذا السحاب الثقال. ولهذا قال ربنا عز وجل وينشئ السحاب الثقال، آيات للدلالة على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته الباهرة في هذا الكون، ليتعظ الناس وليرجع الناس إلى ربهم وليقولوا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم أنه لا إله إلا الله. وماذا أيضا؟ ويسبح الرعد بحمده. الرعد الصوت الذي يكون في السماء، هذا الرعد يسبح بحمد الله عز وجل. سبحان الله، هذا الرعد يسبح بحمد الله. بعض الناس يظن أن الجمادات ليست لها أعمال وطاعات وليست لها أحوال وعبادات، وهيهات لهذا الفهم أن يكون صائبا. كلا، بل إن الكون كله له عبودية لله. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. روى ابن أبي الدنيا أن الحسن البصري كان جالسا إلى خوان. الخوان شبيه عندنا بالبلد زي الطبلية، أو كهذه المنضدة الأثرية التي أجلس إليها، هذا هو الخوان، لا يصنع إلا من الخشب. وهذا الخوان يوضع عليه الطعام، وهذا هو الفارق بين الطبلية وبين هذه المنضدة. الخوان يوضع عليه الطعام ولكن له قوائم، له قوائم. فقيل له: هل يسبح هذا الخوان؟ قال: لقد كان يسبح مرة. لقد كان يسبح ماذا؟ مرة، أي كان يسبح عندما كان أحضر، كان يسبح عندما كان أحضر. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. في هنا ليست للظرفية، وإنما في هنا للسببية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تترك من خشاش الأرض. فمر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة خضراء فشقها نصفين وغرز أو غرس على رأس كل قبر منهما شيئا منها، ثم قال: لعله أن يرفه عنهما ما لم يجبتا. هذه المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء على قولين، ولكن ليس كقولي الأمس، على قولين صحيحين. القول: هل يجوز أن يوضع الشيء الأخضر على القبر أم لا يجوز؟ هناك من أجاز وهناك من منع، ولعل الأصوب هو المنع، لأن هذا الأمر لم يكن من هدي السلف ومن عادتهم وطريقتهم. المهم أن الكون كله يسبح لله سبحانه، الكون كله يسبح لله سبحانه. ذكر الإمام ابن القيم في كتابه القيم في صدر هذا الكتاب وهو الوابل الصيب أن الجبل ينادي على الجبل، الجبل ينادي على الجبل، إذا مر به ذاكر لله فيقول له: لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك ذاكر؟ الجبل يفتخر أن ذاكرا لله يمر عليه. ولذلك ينبغي يا إخواني أن ننشغل بالذكر في كل الأماكن، عندما تكون في البيت، في السيارة، في المسجد، في أي مكان. ولذلك أعجب من الذين يكونون في المساجد في الأماكن الطيبة وينشغلون باللغو، واللغو هو فضول الكلام، وفضول الكلام هو الكلام الذي لا يترتب عليه نفع. كان السلف يرون أن كل كلام ليس من جنس الطاع وليس من جنس حاجتهم من أمور الدنيا من باب اللغو. يبقى طالما أن هذا الكلام لا يترتب عليه نفع لا في الدين ولا في الدنيا، إذن عدم الخوض فيه جيد، عدم الخوض فيه جيد. يعني مثلا واحد يلبس قميص، تقول له: يا سلام، هذا القميص من أين اشتريته؟ بكم هذا المتر؟ أين فصلته؟ لماذا؟ هل أنت ستشتري وتذهب إلى ذلك الرجل أم لا؟ إذا كنت ستشتري سله، لكن إذا كان ذلك من باب الاستطلاع وحب المعلومة لا تفعل، هذا لغو، هذا لغو. فإذا نظرت إلى كثير من كلام الناس لا جعلته من باب اللغو. احرص ألا تتكلم إلا بالكلام الصحيح المفيد، بالكلام الصحيح المفيد، وما سوى ذلك احذر منهم. فالكون كله له عبودية لله ويسبح الله عز وجل، ولكن نحن لا نفقه هذا التسبيح. لقد ثبت في سورة النمل أن نملة نادت
قومها من النمل عندما مر داود عندما مر سليمان بجنوده قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من ماذا؟ من قولها. وأيضا عندما توعد سليمان الهدهد أن يذبحه أو أن يعذبه بعذاب شديد أتى إليه الهدهد وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد يتكلم. إذن الكائنات يمكن أن تكون لها لغة ونحن لا نفهم هذه اللغة. الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمها ويعلم من شاء من عباده شيئا من هذه اللغات كما ثبت مع نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والمقصود ويسبح الرعد بحمده. هناك من قال ويسبح الرعد بحمده أي يسبح من سمع الرعد بحمده على تأويل. ولماذا نؤول؟ لماذا لا يسبح الرعد بذاته؟ والله تعالى في آية أخرى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا النفي وإلا الاستثناء. فهذا دلالته على الحصر. فكل الخلائق تسبح الله عز وجل فلا داعي للتأويل. يبقى ويسبح الرعد بحمده تسبيحا حقيقيا ولكن نحن لا نعلمه لا ندركه لا نفقهه لأن علمنا قليل وإدراكنا يسير وفوق كل ذي علم عليم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الضمير في خيفته. منهم من قال أنه يعود إلى أقر مذكور وهو الرعد وهذا بناء على القاعدة أن الضمير يعود إلى أقر مذكور. لا ولكن الصحيح أن الملائكة تخاف ممن؟ من الله عز وجل لا من الرعد. فالرعد من جملة خلق الله والملك خلق عظيم لله والخلق لا يخاف الخلق وإنما الخلق يخافه الحق. فصار بأن التأويل الصحيح في قول الله عز وجل والملائكة من خيفته أي والملائكة من خيفة الله. ويرسل الصواعق. من الذي يرسل الصواعق؟ الله سبحان الله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أي يحرقه ويؤذيه وهذا متعلق بمشيئته سبحانه. فهناك من ينجى وهناك من يحرق فلا يكون في الكون شيء إلا بأمر الله. ومع ذلك مع هذه الآيات العظيمة الباهرة التي يرونها ويتلبسون بها ويعيشونها هم يجادلون في الله فيجعلون معه إلها آخر ويزعمون أن آلهتهم هي الآلهة التي يصرفون لها عبادتهم وطاعتهم وغير ذلك وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. شديد المحال أي القوة والعقوبة والتدبير. فالله تبارك وتعالى شديد العقوبة لمن خالفه والله تبارك وتعالى قوي عظيم القوة لا يستطيعه أحد ولا ينال منه أحد. ولهذا قال بعد ذلك له دعوة الحق. له دعوة الحق والمقصود بها التوحيد وله أن يستحق دعوة التوحيد. فاللام هنا للاستحقاق. فالتوحيد يستحقه سبحانه. من الذي يستحق التوحيد؟ الله. له دعوة الحق ودعوة التوحيد. والذين يدعون من دونه يدعون الآلهة والأنداد والشركاء والذين يدعون من دونه سبحان الله. هناك من يعبد العجل، وهناك من يعبد الأصنام بوذا وغير بوذا، وهناك من يعبد الآلهة المتعددة من الأخشاب والخرز والتمائم. أحد زملائنا ذهب إلى الهند لنيل درجة الدكتوراه، يخبرني بأنه ذهب لمقابلة المشرف، ففي الطريق الإشارة توقفت، نظر الإشارة خضراء ولكن الطريق كل السيارات واقفة. كعادة المصريين لابد أن ينزل ويستطلع الأمر، الدنيا واقفة كده ليه؟ لابد يشوف، يعني يبص في دماغه كده ويشوف إيه اللي حصل. فنزل وأخذ يسير لغاية لما ذهب إلى أول سيارة، فإذا عجل نائم أمام السيارات. العجل نائم في الإشارة، العجل هم يعبدون العجل من دون الله، الهندوس يعبدون العجل من دون الله، فالإله بتاعهم نايم قدام العربيات، فبالتالي مش قادرين يتحركوا. لو احنا في مصر كان غازوه وشدوه من ديله وبتاعه ومشوا الطريق، لكن في الهند لأنهم يقدسون العجل ويعبدونهم من دون الله فلا يريدون أن يحركوه. تتعطل المصالح وتقف المصانع وكل حاجة تقف، من أجل ماذا؟ من أجل العجل، سبحان الله. ومع ذلك يبنون الغواصات والسفن والبوارج ويصنعون ويكتشفون ويخترعون وهم يعبدون ماذا؟ العجل. لكن هل العجل يستجيب لهم بشيء؟ هل العجل هو الذي يجري الريح، يجري الريح ويسخر السحاب وينشئ السحاب وينزل المطر؟ العجل يفعل ذلك؟ عندما يموت العجل ماذا يصنعون؟ يرمون به، سبحان الله، أمر عجيب. أحد الصحابة أسلم، كان له صديق فأسلم صاحبه ولم يسلم الآخر، دعاه إلى الله ولكنه تأبى عليه. كان يعبد إلها صخرا، إله إذا دخل البيت قدم له قرابين الطاعة، وإذا أراد أن يسافر فعل كذلك. فعمد صاحبه إلى هذا الإله الوثن، هذا الصنم، فربطه إلى جيفة كلب ورماه في مزبلة. صاحبه دخل البيت عشان يشوف الإله، لم يجد الإله، شاف تحت الكنب ما تلاقش الإله، تحت الترابيزات ما تلاقش الإله، جايز يكون إله في دورة المية ما تلاقش، قعد يدور على في كل مكان ما تلاقش الإله. فوجد الإله ملقيا على وجهه مربوطا في جيفة حمار في مزبلة، فقال لو كان يدفع ضرا أو يجلب نفعا لدفع الضر عن نفسه، فكان ذلك سببا في إسلامه. فقال ربنا عز وجل له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، يدعون الآلهة والأصنام والتماثيل، لا يستجيبون لهم بشيء، لا يسمعونهم إذا سألوهم، ولا يردون عليهم إذا نادوهم، فلا يجلبون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا ولا يملكون لهم شيئا، لا يستجيبون لهم بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. ده تشبيه. تصور لو إن في هناك بئر مية ورجل مد بسط كفيه إلى الماء، أي ناحية الماء، وقال يا ماء اخرج حتى أشربك، هل سيخرج الماء؟ بسط كفيه ناحية الماء ودعا الماء وقال يا ماء اخرج حتى أشربك في فمي، هل سيخرج الماء؟ لن يخرج الماء. أو كرجل قبض الماء بكفيه ليجعل الماء في فمه، هل يمسك شيئا؟ لا يمسك شيئا. إذن هذان مثلان محتملان في هذه الآية، لا يستجيبون لهم بشيء، كمثل هذا الرجل الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغه، لن يبلغ ذلك الماء فمه. ولهذا قال ربنا عز وجل: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكافرين لآلهتهم، تعلق الكافرين بغير الله عز وجل، هذا ضلال لن يترتب عليه أثر، ضائع ذاهب لا قيمة له. فكل شيء ذاهب لا قيمة له يسمى ضلال، كما سبق وبينت ذلك في سورة يوسف. بعد أن بين ربنا عز وجل هذه الآيات العظيمة وهذه الأمثلة، قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من للعاقل، ويجوز أن تكون من لغير العاقل، والقول الصواب أن من في بعض السياقات تشمل العاقلة وغير العاقل، كما أن ما لغير العاقل ولكن في بعض السياقات تشمل غير العاقل وأيضا العاقل. ويمكن أن تحمل هذه الدلالات أو هذه الألفاظ على معان، يعني قول ربنا عز وجل عندما قال فرعون لموسى: وما رب العالمين. ربنا عز وجل لا يمكن أن يقال له ما، وهذا الأمر له تأويلات لأهل العلم، تحمل ما على من، ولا قالوا ما على سبيل الاستخفاف والاستهزاء أم ماذا. والمقصود: ولله يسجد من في السماوات والأرض، كل العوالم العلوية والسفلية، كل العوالم العلوية والسفلية تسجد لله. والسجود وضع الجبهة على الأرض ذلا وانكسار، وضع الجبهة على الأرض ذلا وانكسار، هذا أصل السجود. ويمكن أن يحمل السجود بمعنى الانقياد، الانقياد، الانقياد يعني التسليم. ولهذا قال: طوعا وكرها. فأهل الإيمان يسجدون لله عز وجل طائعين مختارين، وأهل الكفر ينقادون لله عز وجل في أمره، فيكون سجودهم لله بمعنى الانقياد. وسجود المؤمنين وسجود الذل والانكسار والربوبية والعبودية لله عز وجل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهذان حالان: طائعين وكارهين، طوعا وكرها أي طائعين وكارهين. وظلالهم بالغدو والآصال، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار. والظل إنما يستطيل في هذين الوقتين، يعني الظل يبقى كبير في هذين الوقتين، فدل ذلك على أن الظل نفسه يكون ساجدا لله سبحانه. بعد هذه الآيات وبعد هذه الدلائل العظام التي بينت استحقاق ربنا سبحانه للتوحيد والعبودية والطاعة والانقياد، قال ربنا عز وجل: قل من رب السماوات والأرض. قل الله، أي قل يا نبينا رب السماوات والأرض والله، وأنتم تتفقون معنا على ذلك، يعني قل الله، وهم أيضا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا سلمتم معنا أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئ السحاب الثقال، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذا الكون كما سبق وبينا، إذا أمنتم معنا بذلك ليه تشركوا بالله؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا سلمتم بذلك، لماذا تتخذون آلهة تعبدونها من دون الله لا تملك نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى هو العمي عن الحق، وهذا حال كل منحرف عن الحق، ليشمل الكافر وغير الكافر. ممكن إنسان يكون مسلم ولكنه أعمى عن بعض الحق، إما أنه يريد أن يزهق حقا، وإما أنه يريد أن يقيم باطلا. يعني يمكن الإنسان أن يعمى عن كل الحق وهذا والكافر، ويمكن الإنسان أن يعمى عن بعض الحق يبقى مسلم ولكن يبقى عنده بعض الانحرافات بسبب ذلك العمل الذي أصاب قلبه. وهذا باب عظيم، باب عظيم جدا. فهل يستوي من حماه الله عز وجل من العمى فكان بصيرا يبصر الحقائق والأشياء ويقف عليها؟ هل يستوي ذلك البصير مع ذلك الأعمى الذي لا يبصر شيئا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستويان، لا يستويان. فالله تبارك وتعالى هو الذي ينير قلوب المؤمنين فيشرح صدورهم ويضيء طريقهم إليه فيمتثلون الطاعة وينقادون إليه. أما أهل الضلالة والعياذ بالله فإنهم في ظلمة غامرون لا يبصرون شيئا، حتى إن أبصروا لا يبصرون، وإن سمعوا لا يسمعون. فلا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. أم جعلوا لله شركاء، هذا الاستفهام يا إخواني، أم جعلوا لله سفهاء، أم جعلوا لله شركاء، أم بمعنى الإضراب، الأم هنا للإضراب، ويمكن أن تكون أم بمعنى الاستفهام. يبقى أم بمعنى بل، بمعنى بل، والتقدير بل جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أو أن تكون أم للاستفهام والتقدير، أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، إذن هذان قولا للإضراب أو للاستفهام. والاستفهام هذا إنكار وتوبيخ، إنكار وتوبيخ. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، ده يعني استهانة بالمشركين. الآلهة بتاعتكم دي ماذا خلق؟ الآلهة ماذا خلق؟ ماذا خلقت الآلهة؟ أنتم تعبدون اللات والعزى وتعبدون بوذا وتعبدون العجل وتعبدون كذا وكذا، الآلهة هذه ماذا خلقت؟ ربنا الذي نعبده هو الذي خلق السماء بغير عمد، وبسط الأرض ومهدها، وأنزل من السماء ماء، وأزج السحاب، وأنشأ السحاب الثقال، وأنزل المطر. ربنا الذي نعبده هو الذي خلق الإنس والجن، هو الذي بيده الملك، هو الذي يحيي ويميت. ربنا الذي نعبده يحبنا ونحبه. أما آلهتكم ماذا خلقت؟ ماذا خلقت؟ هل خلقت شيئا يشبه خلق ربنا؟ هل خلقت شيئا يشبه خلق ربنا سبحانه؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني هذه الآلهة خلقت خلقا كخلق الله فتشابه خلق آلهتهم مع خلق ربنا؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. فالإنسان يا إخواني عافاكم الله إذا أصيب بفشل كلوي بيتعمل لغة الكلية، الكلية دي قد قبضة الإيد، الكلية الربانية بتاعت ربنا، احنا بقى خلق ربنا احنا قد قبضة الإيد. طيب الكلية الصناعية عاملة ازاي؟ قد الأوضة، خراطيم وصفايح ومحاليل، ولابد يبقى فيه طبيب بطن موجود وطبيب متخصص في البشعات موجود وطقم ايه موجود، والغسيل ده بقى 3 مرات في الاسبوع وكل مرة 5 ساعات. وهنا في مصر يعني يقعد يغسل 2 3 4 5 واتكل على الله. سبحان الله، دي الكلية بتاعت الخلق. اما الكلية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى تفضل شغالة من 2 3 سنين، تفضل شغالة من ساعة ما تخلق إلى أن تموت. لا تتوقف إلا بأمر الله. أين خلق الناس؟ أين خلق الناس؟ ولذلك في سورة لقمان خلق ربنا عز وجل بعد أن ذكر السماوات والجبال وما إلى ذلك، قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. أي حتى الطائرات والسفن والبوارج كل هذه الأشياء ليس كخلق الله، وهي أيضا خلقت بأمر الله، خلقت بأمر الله. إذن في الحقيقة الله تعالى هو الذي أعان الإنسان عليها ووفقه إلى صنعتها، ولولا أن الله تعالى أذن بها ما كان، لولا أن الله أذن بها ما كان، فحصل أن هذا الكون بيد الله عز وجل وفي قبضته، ولا يكون شيء فيه إلا بأمره. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم سبحان الله ومعاذ الله. ولهذا قال الله قل الله خالق كل شيء، أجاب الله فقال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد، وهو الواحد لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله غيره بل هو الواحد القهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.